بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
كيف نكسب الناس،
لفضيلة الشيخ
مازن ابن عبد الكريم الفريح.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، كيف نكسب الناس؟ كيف نكسب قلوب الناس ليكونوا بعد ذلك للدعوة محبين وإليها مقبلين، ولجندها ولدعاتها مناصرين، ولمن أراد بها سوءا معادين ومنابذين؟ كيف نكسب الناس؟ سؤال مهم يطرح نفسه على دعاة اليوم لأسباب عديدة. منها أولا، إن كسب الآخرين طريق ووسيلة إلى تقبلهم الحق، وبعض الناس معرض عن دعوة الله لعدم اقتناعه أو عدم محبته لشخصية الداعية، إما بسبب بعض التصرفات الخاطئة أو نتيجة لسماعه بعض الشبهات والافتراءات الكاذبة التي تلوكها الألسنة الآثمة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد بلغه بعض التصرفات الخاطئة لبعض الدعاة، إن منكم منفرين. ثانيا، هناك من الدعاة من لا يهتم بمعاملة الناس ولا يبالي بموقف الناس منه، وبالتالي فقد نشأت بينه وبينهم هوة كبيرة حالت دون تبليغ دعوة الله. وفي الجانب الآخر، نجد بعضا من أصحاب الأفكار المنحرفة وجدوا لأفكارهم أتباعا ولمبادئهم جنودا، لأنهم عرفوا كيف يتعاملون مع الناس، عرفوا كيف يغزون قلوبهم ويحركوا نفوسهم نحو باطلهم. ثالثا، إن كسب الدعاة لقلوب الناس يبدد الجهود المضنية لأعداء الدين على اختلاف مشاربهم والتي يبذلونها يبذلونها في تشويه صورة دعاة الحق عبر وسائل الإعلام وفي مجالسهم ومن خلال ما يبثونه من إشاعات وافتراءات كاذبة. أيها الإخوة الأحباب، نريد مسلما داعية يعامل الناس معاملة الأب الشفيق الرحيم الذي يحرص عليهم كما يحرص على نفسه، ويحب لهم كما ما يحب لنفسه، وهذا بدوره يسد الأبواب أمام أهل الباطل فلا يستطيعون النيل منه، أو يجعل أباطيلهم غير رائجة وبضاعتهم كاسدة. رابعا، حاجة الدعوة للتفاعل مع عامة الناس، وهذا التفاعل لن يثمر الثمار المرجوة منه إلا إذا أخذنا بأساليب كسب القلوب التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر بإسناد بل بأسانيد جيدة قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس، يعاشر الناس كما في رواية أخرى، ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خامسا، إن قيام كل فرد بكسب قلوب الناس من حوله يزيد في ترابط أفراد المجتمع المسلم ويجعلهم أفرادا متراحمين متعاطفين مترابطين، وهذا مطلب شرعي في حد ذاته. أيها الإخوة الأحباب، سنذكر بعض هذه الوسائل التي تقربنا من الناس أكثر وتقرب الناس لنا أسرع، ومن هذه الوسائل خدمة الناس في أمور دنياهم، خدمة الناس في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها والميل إلى من يسعى في قضاء حاجاتها، ولذلك قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. وأخص من ذلك من هؤلاء الناس الذين نركز على خدمتهم بل هم أولى الناس بالكسب، هم أهلك وأقرباؤك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. رواه الإمام البخاري. ومنا من لا يبالي بكسب قلوب أقرب الناس إليه كوالديه وأقربائه، فتجد قلوبهم مثخنة بالكره أو بالضغينة عليه نتيجة لتقصيره في حقهم وانشغاله عن أداء واجباته تجاههم. ومن أصناف الناس الذين نحتاج لكسبهم ولهم الأفضلية على غيرهم الجيران. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه البخاري ومسلم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مساواة الجار بالنفس في حسن المعاملة وتقديم الخدمات وقضاء الحاجات، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه، رواه الإمام مسلم. ولذلك ينبغي أن نتحبب إلى الجار، نبدأه بالسلام ونعوده في المرض ونعزيه في المصيبة ونقوم معه في العزاء ونهنئه في الفرح ونصفح عن زلاته ولا نتطلع إلى عوراته ونستر ما انكشف منها، ونهتم بالإهداء إليه وزيارته وصنع المعروف معه وعدم إيذائه. وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن الذي يؤذي جاره فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه الإمام مسلم. والبوائق هي الشعور وألوان الأذى. ومن أصناف الناس الذين ينبغي أن تكسبهم إلى صف الدعوة من تحتك بهم في العمل، ممن هم بحاجة إليك. فإذا كنت طبيبا فالمرضى، وإذا كنت مدرسا فالطلاب، وإذا كنت موظفا فالمراجعين. فلا بد من كسب قلوب الناس من خلال بذلك لأقصى ما تستطيعه من جهد في خدمتهم وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرها. وكم منا من يسمع من يدعو على موظف لم يكلف نفسه في تأدية ما عليه من واجبات في عمله ويؤخر معاملات الناس. وعند الترمذي وأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور الناس، من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وبالجملة فإن الوظيفة مجال خصب لكسب قلوب الناس وتبليغهم دعوة الله. أيها الإخوة الأحباب، وإنما ذكرت هذه الأصناف الثلاثة من الناس، وهم الأهل والجيران ومن نلقاهم في وظائفنا دون غيرهم، لسببين: هما كثرة اللقاء بهم، والثاني كثرة التقصير أو الإهمال لحقوقهم. وإلا فالمسلم فضلا عن الداعية ينبغي أن يسع الناس كلهم بخلقه وتضحيته. ولذلك وصفت خديجة رضي الله عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كما في الصحيح: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أما الوسيلة الثانية إلى كسب قلوب الناس فهي الحلم وكظم الغيظ. أحيانا يخطئ بعض الناس في حقك، يواعد فيخلف، أو يتأخر، أو يقصر، أو يتجاوز عليك، قل بسيارته أو بلسانه. فلا بد لكسبه من حلم وكظم للغيظ، بل والدعاء له، لأنك صاحب هدف، لأنك صاحب هدف وغاية تريد أن تصل إليها من خلال أخلاقك. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: اسمع إلى هذه الصورة، الصورة المشرقة. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجذبة. ثم قال: يا محمد. هكذا حاف. قال: يا محمد، مغلي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله وضحك وأمر له بالعطاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النساء وما ناحت على الأيك الحمائم، وإنك لعلى خلق عظيم. أما الوسيلة الثالثة فهي التساهل في المعاملة. يوجز الرسول صلى الله عليه وسلم أصول المعاملة التي يدخل منها المسلم إلى قلوب الناس، فيقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وفي رواية وإذا قضى، رواه الإمام البخاري. فالسماحة في البيع أن لا يكون البائع شحيحا بسلعته، مغاليا في الربح، فظا في معاملة الناس، بل ينبغي أن يبيع سلعته بطيب نفس دون اللجوء إلى الخداع وكثرة الحلف. والسماحة في الشراء أن يكون الشاري سهلا مع البائع، فلا يكثر من المساومة، بل يكون كريم النفس، وبالأخص إذا كان الشاري غنيا والبائع فقيرا معدما. والسماحة في الاقتضاء أي عند طلب الرجل حقه أو دينه، فإنه يطلبه في رفق ولين. وعند البخاري في الصحيح: كان رجل يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه، قال لموظفيه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. والسماحة في القضاء هو الوفاء بكل ما عليه من دين أو حقوق على أحسن وجه في الوقت الموعود. وانظروا كيف دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل. أي رجل؟ هذا الرجل الذي يقص الإمام البخاري في صحيحه قصته فيقول: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا. كان قد اقترض منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخذ منه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته: أعطوه. فقالوا بعد بحث عن بعير يساوي البعير الذي أعطاه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، أي بعيرا أفضل من بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. ومن المسامحة أو السماحة في المعاملة عدم التشديد في محاسبة من قصر في حقك كما ذكرنا. وعند البخاري ومسلم عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. أما الوسيلة الرابعة فهي المداراة وليست المداهنة. والمداراة هي لين الكلام والبشاشة وحسن العشرة لأناس عندهم شيء من الفجور والفسق لمصلحة شرعية. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخ العشيرة. فلما جاء الرجل ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، أخذ يبتسم وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهي وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. قال ابن حجر العلامة رحمه الله في الفتح عن القرطبي الحديث، وفي الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى بدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال: والقول لابن حجر تبعا لعياض: والفرق بين المدارات والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والعياذ بالله. والخلاصة: فإننا بحاجة لكسب قلوب الفسق أيضا بلين الكلام والقيام بحسن العشرة لهدايتهم إلى الصواب، أو على الأقل لاتقاء شرهم. وبعض الفسق اليوم أدوات بيد أهل العلمنة يجولون بهم ويصلون بسبب بعد أهل الخير عنهم أو عدم مداراتهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، سنكمل بقية الوسائل في خطبة قادمة إن شاء الله. إذا وصلوا على نبينا محمد فقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في الداخل أو في الخارج يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، قد ذكرنا في الخطبة السابقة أهمية كسب قلوب الناس، وذكرنا 4 وسائل لتحقيق ذلك، واليوم نكمل بقية هذه الوسائل بإذن الله. وكنا قد ذكرنا من هذه الوسائل خدمة الناس في أمور دنياهم وقضاء حوائجهم. الوسيلة الثانية الحلم وكظم الغيظ. الوسيلة الثالثة التساهل في المعاملة. الوسيلة الرابعة المداراة وليست المداهنة. أما الوسيلة الخامسة فهي إدخال السرور على الآخرين، وهي من أهم الوسائل في تقوية الروابط وامتزاج القلوب وإئتلافها، كما أن إدخال السرور على المسلم يعد من أقرب القربات وأعظم الطاعات التي تقرب العبد إلى رب الأرض والسماوات. ولإدخال السرور إلى القلوب المسلمة طرق كثيرة وأبواب عديدة، منها ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، ولكن كيف ندخله؟ قال: تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي في مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف 2 شهر في المسجد، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزول فيه الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. فإن لم تستطع على هذه الأعمال فلا أقل من الابتسامة والبشاشة، فابتسامتك بوجه من تلقاه من المسلمين لها أثر في كسب قلوبهم. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الإمام مسلم. والوجه الطليق هو الذي يظهر أو تظهر على محياه البشاشة والسرور. قال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وقال جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. رواه البخاري ومسلم. كما كان صلى الله عليه وسلم ينبسط مع الناس كلهم، مع الصغير والكبير، يلاطفهم ويداعبهم ويمازحهم، وكان لا يقول إلا حقا. وإليك هاتان الصورتان من صور مداعبته صلى الله عليه وسلم. وكسبه لقلوب صحابته. الصورة الأولى مع الكبار. أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما أي قبيح المنظر. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال: اغسلني، من هذا؟ فالتفت الرجل فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتغي العبد؟ من يشتغي العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. أما الصورة الثانية فهي ملاطفته للأطفال وإدخاله السرور عليهم، فعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ فطيم، وكان لأنس أخ فطيم يسمى أبا عمير، لديه عصفور مغير اسمه النغير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطف الطفل الصغير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهكذا أيها الإخوة الأحباب، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا لكسب سبيلا إلى قلوب الناس إلا وسلكه ما لم يكن حراما، فإن كان كذلك كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. الوسيلة السادسة: احترام المسلمين والتأدب معهم وتبجيلهم وإجلالهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجل من يدخل عليه ويكرمه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى، وينزل الناس منازلهم ويعرف الفضل أولي الفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال الألباني: حديث حسن. ومما ينبغي أن نؤكد عليه في جانب الاحترام: احترام من خالفك في الرأي مما فيه مجال للاختلاف ومتسع للنظر، وعدم انتقاصه ورميه بالجهل وقلة الفقه وسوء الظن به ما دام ظاهره السلامة. ومنها احترام المتحدث وعدم مقاطعته. قال ابن كثير رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أحد التفت إليه بوجهه وجسمه وأصغى إليه تمام الإصغاء، ولا يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذي يقطعه. الوسيلة السابعة: حسن الكلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، لما لها من أثر في تأليف القلوب وتطيب النفوس. إنه ليس المهم توصيل الحقيقة إلى الناس فقط، ولكن الأهم هو الوعاء الذي سيحمل تلك الحقيقة إليهم، ولكن الأهم هو الأسلوب والطريقة التي ستصل الحقيقة بها إليهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن، وهو كلام الله، يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. الحديث صحيح كما قال الألباني حفظه الله. فمن باب أولى أن نقول للدعاة إلى الله ولكل مسلم: زينوا الدعوة بحسن كلامكم، فإن الكلام الحسن يزيد الدعوة حسنا وجاذبية، وخاصة عند النصح. إن النصح علاج مضر، فليصحبه شيء من حلو الكلام. فكن من الذين يعلمون الحق ويرحمون الخلق، واسمع إلى يحيى بن معاذ رحمه الله وهو يقول: أحسن شيء كلام رقيق يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق. وكم من كلمة سوء نابية ألقاها صاحبها ولم يبال بنتائجها وتبعاتها، فرقت بين القلوب وشغدمت الصفوف وزرعت الحقد والبغضاء والكراهية والشحناء في النفوس. وعند مسلم في الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أيها الإخوة الأحباب، وأختم هذه الوسيلة بهذا الموقف التربوي الذي دار الحوار فيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، ويقصدون بالسام الموت. فقالوا أي اليهود: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، قلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الفجور والفسق والكفر يحتاج منا إلى دراسة متأنية، ففيه البصيرة النافذة والحكمة البالغة. الوسيلة الثامنة: التواضع ولين الجانب. فعند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي يا أم فلان، في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك، حتى أقضي حاجتك. قال: فجلست، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغ من حاجتها. وعند البخاري: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، خاف عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وبهذا الأسلوب من التواضع ولين الجانب دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شغاف قلوب الناس من حوله. أما الظهور بمظهر الأستاذية والنظر إلى المسلمين نظرة دونية فهي صفة شيطانية لا تورث إلا البغض والقطيعة. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. الوسيلة التاسعة الجود والكرم، واسمع إلى هذا السخاء، وذلك الجود الذي يأسر القلوب. فعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده، رجع هذا البلد الذي رأى سخاء الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع إلى بلده وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. والحديث في صحيح مسلم، فانظروا كيف أثر عليه وجعله بإذن الله بعد أن كان حربا على الإسلام أصبح داعية إليه. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري ومسلم. ومن الجود الهدية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهدية باب من أبواب كسب القلوب وتنمية التآلف بينها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، وبعد هذا كله وقبله لابد من الإقبال على رب القلوب، ومن القلوب بين أصبعين من أصابعه عز وجل وسبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فلا بد من الإقبال على الله والنيل محبته. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وزاد مسلم في الصحيح: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، إلى أن يقول: ثم يوضع له البغضاء في الأرض. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد بالقبول قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. أيها الإخوة الأحباب، والوسائل التي ذكرت كلها لا تخرج عن دائرة الأخلاق، فالتزامنا بها إنما هو التزام بالخلق الحسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين أحبهم الله في السماء ووضع لهم القبول في الأرض، وأن يجعلنا من الدعاة الهداة المهتدين ومن أوليائه المتقين، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلوا على نبينا وحبيبنا محمد، فقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في الداخل أو في الخارج يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الكسوة يوم العورة، ونسألك السقيا يوم العطش، ونسألك الأمن يوم الفزع، ونسألك الوفاء يوم الغدر، ونسألك الصدق يوم الكذب، ونسألك الثبات يوم الفتنة، ونسألك الثبات يوم الفتنة، ونسألك الثبات يوم الفتنة، ونسألك الجماعة يوم الفنقة، ونسألك أن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أظهرته ونصرته، ولا داعية إلى هداك إلا حميته وثبتته وفقهته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى